أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كان باقي بعض المسائل في جامع الأيمان، وبعد ذلك ندخل في النذر إذا لحقنا إن شاء الله. ذكرنا أن يرجع في اليمين في الحلفان إلى نية الحالف، وهنا في الكلام في الجواب للسؤال، أن الإنسان بيسأل يقول أنا حلفت أعمل الحاجة الفلانية وبعدين ما عملتهاش، أو عملتها أو حلفت أن أعملها في وقت معين ولم أفعلها، إلى غير ذلك من الحلفان اللي بيحنس صاحبه فيه. فإذا كان بيذكر أنه حلف لكذا ونوى كذا، خلاص نيته في هذا الشيء، و90% من الناس بيبقى عارف نيته إيه في هذا الحلفان، يبقى ما فيش إشكال في هذا الشيء. إنما الإشكال إذا قال مش عارف كنت ناوي إيه، مش عارف، يبقى إذا لم تكن نية ننتقل إلى السبب اللي خلاه يحلف هذا اليمين، ونحكم السبب في هذا الشيء. السبب اللي هيج عليك هذا الحلفان سبب موجود، قال والله ما أنا داخل بيت فلان، ليه حلفت مش داخل بيت فلان؟ مش عارف، مش عارف. يبقى هنا النية بتاعتك ايه؟ مش عارف شيء. طيب ايه اللي خلاك تحلف فيها؟ فيقول قالوا لي بيشرب خمر، والله ما داخل بيته. يبقى هنا كأنه بسبب المعصية، فإذا تاب فلان هذا يبقى على ذلك لم يصل الآن شاربا للخمر باليمين، ليس جارية، كأن اللي سبب اليمين ان فلان هذا بيشرب خمر مش هدخل بيته طالما ان هو يشرب الخمر. إذا علمت النية والسبب هيرجع للتعيين، هيرجع يعني إذا قال مش عارف نيتي إيه، طب اللي خلك تحلف ما عرفش السبب اللي إيه، يبقى في الحالة دي العين نفسها، ننظر العين، والله ما داخل دار فلان، يبقى الدار التي يملكها فلان هذه ليس لك أن تدخل هذه الدار، سواء فلان ما زال قاعد فيها، ولا فلان أجرها لإنسان آخر، ولا فلان هجرها وراح لمكان تاني بس ما زالت ملكا له، يبقى نقول العين نفسها، والله ما أنا مكلم حكلم فلان هذا، ليه حلفت هذا الشيء؟ ما يعرفش سبب، ما يعرفش نية، يبقى عزيك فلان هذا بعينه لا تكلمه، لا وهو صغير ولا هو كبير ولا هو هنا ولا هو خارج، لا يبقى هنا رجعنا للعين، طالما أنه مش عارف نية في الحلفان ولا عارف سببا في هذا الحلف. يبقى إذا عدم النية والسبب والعين اللي بيتناولها اليمين هيرجع للشيء الذي يتناوله هذا اليمين، الاسم نفسه اللي يتناولهم، وقلنا إما يكون له معنى شرعي وإما معنى عرفي وإما معنى لغوي. معنى شرعي زي الصلاة، زي الصلاة، يبقى على ذلك الصلاة هنا لو حلف والله ما أنا داخل على فلان وهو بيصلي، وهو بيصلي هنا الآن وهو بيصلي، المعنى الشرعي للصلاة هي الصلاة، القيام والقعود والركوع والسجود، هي المعروفة الصلوات التي أمر الله عز وجل بها والتي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان تطلق صلاة على الدعاء، ولكن نحمل على المعنى الشرعي، يبقى فلان وهو بيصلي، لو إن فلان بيدخل هنا لو لم تكن له نية في هذا الشيء، لا نية ولا سبب ولا تعيين لهذا الشيء، حملنا على الاسم نفسه، اسم الصلاة على المعنى الشرعي، إن يبقى إذا دخل على فلان هذا وهو يصلي بركوع وسجود هذه الصلاة اللي انت حالف عليها. إذا كان لا ده فلان ده بيدعو ده فلان بيذكر الله، ما هي الصلاة؟ هذه ليست الصلاة في المعنى الشرعي. إذا ما كانش لها معنى شرعي أو لها ولكن المعنى الشرعي لا يعرف هذا الحالف، يبقى ننتقل للمعنى العرفي. إذا كان هو الغالب طبعا كلام الناس بالمعاني العرفية وليس بالمعاني اللغوية، ونادرا ما يكون المعنى الشرعي زي الصلاة زي الصوم زي الطلاق المعنى الشرعي، لكن غالب كلام الناس في المعاني أو الأشياء العرفية. اتكلمنا عن هذه الأشياء في الحديث السابق، بيقول لنا طيب إذا عدم العرف يرجع إلى اللغة، ده في آخر شيء، وذكرنا لها بعضا من الأمثلة. من المسائل اللي ذكرناها في النهاية وقلناها بسرعة كده، من حلف لا يدخل دار فلان ولا يركب دابته حنث بما جعله لعبده. هنا من حلف لا يدخل دار فلان، وما زال الكلام هنا في إن له نية ولا ملوش نية، له نية فيها ولا ملوش نية. إذا كان له نية يبقى النية بتاعته حاكمة في هذا الشيء، لكن كلامنا فيه اللي يقول مش عارف نيتي إيه، مش عارف كنت بحلف أول إيه. فإذا كان يقصد منش داخل دار فلان يعني اللي هو فيها فلان، يبقى له نية ويبقى قيد بهذا الشيء، طول ما فلان ده جوه المكان مش داخلها، لكن إذا قال مش عارف يبقى على ذلك الدار بتاعته طالما إن هي ملك له ليس له أن يدخلها، وإلا حنس في يمينه ويلزمه الكفار. فإذا ملك هذا الإنسان لعبده دارا ما زال صاحب الملك، هو الإنسان صاحب الدار، إلا أن يكون الحالف له نية كما ذكرنا فله نية، طالما أنه نوى شيئا معين. أنا أقصد الدار اللي هو قاعد فيها، ماليش دخل بالعمارة اللي مأجرها للناس، ماليش دخل، ما بتكلمش عليه، بتكلم عن حاجة اللي هو قاعد فيها، يبقى له نيته في هذا الشيء. برضو من الأشياء أن إنسان يقول لا بدأت فلانا بكلام، ذكرنا أنه أنا مش هبتدي فلان بالكلام، والله ما أنا بدي بالكلام، مش بدي بالسلام، فالاثنين اتقابلوا السلام عليكم مع بعض، يبقى هنا بدأه ولا لم يبدأه؟ لم يبدأه، لأن الاثنين مع بعض فيه، يبقى هنا لم يحنس بهذا الشيء. إنسان يقول أو يحلف أنه لا ملك له، لا ملك له، يقول لم يحنس بدين لاختصاص الملك بالأعيان المالية والدين، إنما يتعين فيما يقبضه منه. المسألة إنسان يقول لا ملك له أو لا مال له، هنا يعني هو شكل بعض المسألتين كذا، ولكن ممكن نزلها على أحوال فيه، أحوال في هذا الشيء. وكان غير الحنابلة ما ذكروش المسألة دي، إنه هل في فرق بين أنا مملكش وأنا لا مال لي، لا مال لي، وأني لا أملك، ما هو الملك بتملك مالا أو ما يتمول، لا ممكن ما يتمول ما يقتنى، ما لا يصح أن يكون مالا زي بعض. هنا لا ملك له يقصد إنه لا يملك شيئا، لم يحنس بدين، إنه استلف أو قبض، أخذ من إنسان فلوس دين، الفلوس هذه بتاعت فلان مش بتاعتي، والله مليش ملك، أمليش ملك، لأن هذا المال مش بتاعي، أنا سلفه من فلان هذا، ما لم يتصرف فيه، ما لم يتصرف فيه الآن دخل في ملك هذا الإنسان بقبضه وبالتصرف فيه. لها معنى آخر، وده اللي بيذكره الحنابلة زي ما ذكر الشيخ رحباني في مطالب أولي النهى، يقول لنا لا ملك له، لم يحنس بدين، يعني ما المسلفه الإنسان لم يحلف، لا لم يحنس بذلك. إيه المقصد منها؟ إيه المقصد؟ لا والله ليه نية في هذا الشيء، هنحكم نية بتاعته، لكن مالوش نية فيه ويقول والله أنا ما لا أملك مالا، لا ملك لي. يقول طب لو فرضنا هو مسلف لإنسان مال، هذا المال اللي معه مين فيهم اللي بتصرف فيه، المستدين ولا صاحب المال؟ المستدين، وذلك في الفقه يقول لنا أنه الدين يثبت حالا للآخذ، يملكه حالا مش كده، ويثبت لصاحبه حالا إيه؟ البدل، البدل، ويثبت لصاحبه حالا إيه؟ البدل. ليه بقى الخطة دي والبتاع؟ وعايز يقول لك يعني انه لو انا اديتك 1000 جنيه خد سلف 1000 جنيه، انت خدت ال 1000 جنيه حطيتهم في جيبك، جه واحد نشالهم منك، من ضمان مين؟ يقول لك من ضمانك انت يا مستدين، يا مستدين. ده معنى انه يثبت حالا للتاني عشان ما ضيعوش على المقرض، عشان ما ضيعوش على المقرض. فرضنا سلفتك ال 1000 جنيه وانت سايبهم شعلقين في جيبك كده، كل الناس شايفينهم، واحد سرقهم، انا مالي انا؟ انت اللي مقصر في هذا الشيء. فلذلك قالوا يثبت حالا له، المال اللي خده يثبت حالا لهذا المستدين. ليه؟ علشان لو تلف يبقى من ضمانه هو، ما يبقاش التاني جمع بين انه سلفه كمان ضاع المال بتاعه. ويثبت لصاحبي حالا البدل، يثبت البدل بفرض تلف هذا، بفرض تلف. لكن فرضنا ما تلفش، خد يا سيدي فلوس مش عايز، اقول له ما تثبت لكش هذا المال؟ العين تثبت له، ولكن ده تكييف المسألة، يعني عشان يقول لو ان المال تلف في يد هذا المستدين. فهنا بيذكر المسألة شبيهة بها، بيقول لك انا سلفت انسانا مال، مش هو اللي بيتصرف هذا الانسان، يبقى انا مش مالك لهذا المال الان، مش قادر انا اصدق، انا مالك لبدل هذا المال. ينفع هذا الشيء؟ تنفعه وما يحنس به؟ والله لو استحضر مثل هذا الكلام والتفريق بين المسألتين، لا مال له، لا مال، يقول لك لا تحنس هنا، لا مال له وانت مسلف انسانا مالا، لا مال، لان هذا مال صحيح انه لا ملك لك، انك مش قادر تتصرف فيه الا لما تقبضه هتتصرف فيه، لكن لما تقول لا مال لي صحيح ما فيش في جيبك مال الان ولا شيء تقدر انك تشغله ولا تتموله، فيقول لك لا يحنس في هذه الصورة الثانية، ويحنس في الاولى اذا او يحنس في الثانية اذا كان فيه دين، لانه حقيقة له مال ولكن عند انسان. يقول لا مال له، لا يملك مالا، حنس بالدين. وهم المسألتين يعني قريبين من بعض قوي، لأنه في الثانية يقول لك لا يملك مالا، وفي الأولى يقول لا ملك له. فأصد في الأولى أنه لا ملك له يعني مش قادر يتصرف، فكأنه لا ملك له. في الثانية بيقول أنه لا مال له، يعني مش قادر يتمول هذا المال لأن التاني حاطط إيده عليه فمش قادر يشغله هذا الإنسان. دي اللي بين المسألتين. طيب، من المسائل اللي ما ذكرناهاش المرة اللي فاتت، من حلف لا يسكن هذه الدار، ذكرناها ما ذكرناش؟ من حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. يعني في الحلفان إنسان يقول والله ما نساكن هذه البلد، مش حسكن في هذه البلد، طول ما له أهل وأولاد في هذا المكان يبقى على ذلك هو ساكن فيها، له أهل له زوجة لابد أنه يأتي لزوجتي وكذا. لكن ما هو يمكن يقصد أني مش حسكن في هذه البلد، يعني هروح أقعد برا وحبقى أما أجي هنا بحكم أني مسافر وقت ما أدي إلى هذا المكان، بحسب نيته في هذا الحلفان. ولكن إن لم يكن له نية في هذا الشيء وقال أنا حلفت لا أسكن، يقول السكنة أن يكون لك أهل في هذا المكان اللي أنت فيه، يبقى إذا خرجت من هذا المكان تخرج أنت وأهلك من هذا المكان وإلا تحنث في يمينك. كذلك إن حلف لا يخرجن أو لا يرحلن لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، إلا إذا قال لا أنا حلف أن أنا لوحدي بس هخرج وزوجتي مالها، سيبها تقعد مع أهله، إن حلف أن أنا لوحدي يبقى له نيته في هذا الشيء. طيب، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عاد ولم يخرج حنس، فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنس. يعني عايز يقول إذا حلف أنه حيخرج من هذا المكان حقول له اخرج دلوقتي وحيروح فيه، فرضنا مش لاقي مكان آخر، أما يلاقي مكان آخر يبقى طالما هو لسه مش بيدور على مكان لم يحنس، لكن لو وجد هذا المكان يبقى يلزمه الخروج وإلا يحنس، إلا إذا كانت له نية أن يخرج بعد شهر بعد شهرين في هذا المكان. أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده ولم يحنس، هنا هو يحلف على نفسه خرج، رفضت زوجته تخرج معه ولم يمكنه إخراجها يبقى لا يحنس بعدم خروجها، إنما بعدم خروجه هو يحنس. وكذا البلد، إذا حلف لا يرحلن أو لا يخرجن منها، يعني سواء مسكن سواء بلد سواء قرية حلف أن يخرج منها يبقى يلزمه الخروج هو ومن معه من زوجة وأطفال كانوا صغار مثلا وكذا، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن من البلد. يعني يقول من السكن لابد من خروج هو وأهله، من البلد كذلك، ولكن لن يحنس لو لم يخرج معه الأولاد لأنه صدق في الخروج وحده. وفي الأولى نفس الشيء، لو حلف أن حترك هذا المسكن فباع السكن هو فيه أو كان بالإيجار فتركه لغيره يستأجره وهو خرج من هذا المكان فقد خرج وحده، إلا إذا قصد في هذا الشيء سكن على المعنى اللغوي الذي نعرفه أنه لا أسكن هذا البلد، يعني لا أنا وأهلي. إنما عرف الناس ما هوش على ذلك، العرف الجاري الناس يقول لك مش ساكن البلد دي، مش ساكن الحي ده، مش ساكن معناه أنا مش قاعد فيه ولا مقدر فيه ولا كذا، ماليش دخل بالكلام عن العيال ولا عن الزوجة ولا كذا، يتكلم عن نفسه. فإذا كان هذه نيته في هذا الشيء يبقى لا يلزمه يخرج بزوجة ولا بغيرها، إذا كان مقصده أنا وأهلي يبقى يلزمه الخروج هو وأهله. ولا يحنس في الجميع بالعودة، ولا يحلف يعني لو ولا يحنس لو قال والله لنا خارج من هذه البلد فخرج ثم رجع بعد خلاص وفى بيمينه، لكن لو قال لا أسكن هذه البلد لا، لو رجع يحنس لأنه قال لا أسكن يبقى لن أكون ساكنا فيها، فإذا رجع إليها يحنس فيها. ما لم تكن له نية أو سبب، وغالب اللي حيحلف في هذا الشيء بالذات هيخرج من البلد يخرج من مسكن لابد يكون له نية في ذلك. والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر. يعني السفر بيفرق الفقهاء بين السفر القصير والسفر الطويل في مسائل، في مسائل الصلاة في القصر في الصلاة، في مسائل الصوم، وإن كان الراجح أنه ما يسمى سفرا يجوز فيه القصر في الصلاة ويجوز فيه الإفطار للصائم في نهار رمضان، كذلك هنا إذا حلف والله لازم أسافر النهاردة فسافر ما يسمى سفرا يبقى هذا سفر ولا يحنس بأنه سافر سفرا قصيرا أو غير ذلك. وكذا النوم اليسير، وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينام، إنسان حلف والله لا نايم دلوقتي فنام له خمس دقائق عشر خمس أو اسم نوم ما يطلق عليه الاسم يبقى لا يحنس بأنه فعله وفى بذلك. من حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنيسا، من حلف لا يستخدم فلانا، برضو دي فيها شيء استخدام استفعال، استفعال استدعاء، يقول والله ما انا مشغل فلان وانا ما استخدم فلان، فلان عمل الحاله لوحده وانا مالي ما شغلتوش، ودي العاده في الناس هذا الشيء. ولكن هنا بيقصد انه بيجري السكوت مجرى الرضا بهذا الشيء بحسب الحاجه اللي بيطلب فيها هذا العمل. فاذا كان قصد اني لن امره بشيء، مش هطلب منه حاجة، وغالب حلفان الناس على ذلك، والله ما أنا مشغل فلان مش هطلب منه الشيء، راح عمل الحاجة ورجع، الإنسان لا يرى نفسه حنس، أنا ما حنستش، أنا قلت مش هشغله، هو اللي عمل الشيء ماليش دخل. إذا كان هذه نيته يبقى يقضى له بنيته في هذا الشيء. إذا كان لا، نيته إنه لا يعمل البتة خالص، مش هيعمل خالص عنده، يبقى إذا رأى بيعمل له بيغسل له مواعين، بيعمل له كذا في محله، يبقى هنا كأنه استخدمه لأنه راضي بعمل هذا الإنسان. يبقى رجع أيضا للنية في هذا الشيء. يعني إيه تقصد لن أشغل فلانة؟ إذا تقصد إني لا أمره، ودي الغالب إني مش هنأمره بهذا الشيء، لا يحنس بأن يعمل إنسان وحده. لكن إذا كان نيته أنه لا يعمل عندي شيئا، يبقى حتى لو عمل وهو ساكت يحنس بذلك. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا. ألاحظ أن في هذه الأشياء كلها طالما إنسان له نية هو نحكم نيته عليه، يبقى الحكم مش هقول له لا الفقهاء قالوا كذا وما ينفعكش كذا، لا الفقهاء ما لهمش دعوة، لأنه بيتكلم في حالة ما فيش فيها نية، ما في. لكن طالما له نية في هذا، أنا أصبت نيتي كان كذا، يبقى لك نيتك في هذا الذي تقول. لا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنس، يعني مش بيت في البلد طلع برا بنيان البلد وبات برا، لم يحنس بهذا الشيء. وكذلك الأكل، فعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه، طبعا ضروري أنه الوكيل الوكالة مبناها على النيابة والأمانة، أن الوكيل بتاعك ينوب عنك في هذا الشيء وهو أمين في هذا العمل. فإذا استندت إنسانا، مش هحاكم فلان في المحكمة ورحت جايب محامي هو اللي حاكمه، ما أنا اللي موكل المحامي، يبقى فعل المحامي كفعلي أنا، يبقى أنا راضي بهذا الشيء وأنا اللي طالب، يبقى على ذلك يحنس لو أنه قال مش هنعمل العمل الفلاني ووكل فيه إنسانا ليعمل هذا العمل. طيب كده نكون خلصنا الجزء بتاع المنار، لكن في زيادات في المغني ممكن برضو تبقى مهمة شوية، نذكر بعضا منها. يقول لنا إذا حلف بالعهد أو قال وعهد الله وكفالة الله فذلك يمين، وأظن أشرنا إليها قبل ذلك، إنه عهد الله إنه صادر من الله عز وجل، عهد يعني كلام الله سبحانه، ميثاق الله كفعل لله عز وجل، يبقى هذا كالحلف بأسماء الله سبحانه وأوصافه. لكن الحلف بالأمانة بمعنى فعل العبد هذه نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك إذا حلف بعهد الله وعهد الله أفعل كذا، يبقى هذا يمين يلزمه الكفارة إذا حنس فيه. من حلف بالخروج من الإسلام، ذكرناها قبل ذلك، إذا حلف أنه يكون يهوديا أو نصرانيا أو كذا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الشيء، والراجح أنه لا يكفر حقيقة إلا إن اعتقد أنه يجوز له أن يترك الإسلام. طيب الأمر هل عليه الكفارة ولا ليست عليه الكفارة؟ ففيها خلاف الفقهاء، إذا كفر يبقى احتياطا وخروجا من خلاف في هذا الأمر. إذا قال حرام علي إن فعلت كذا، هذا الشيء حرام عليه، والتحريم الحلال، يحرم على نفسه حلال من طعام من شراب ونحو ذلك، يبقى عليه كفارة يمين في تحريم الحلال على ما ذكرناه قبل ذلك، إلا أن تكون الزوجة فحلف بتحريم الزوجة بمعنى الظهار، يبقى عليه هنا كفارة الظهار. القسم، حروف القسم، العادة نقول والله، والله يبقى القسم حرف القسم الواو، الواو زيها أيضا حرف الباء، تقول بالله أفعل كذا فيحلف، يبقى هنا حروف القسم الواو أو الباء. كذلك التاء، والتاء تختص بلفظ الجلالة فقط، التاء بس ما فيش حاجة تانية يقسم بها مستخدما التاء إلا تالله كذا، تالله بس هي لفظة الجلالة فقط التي تكون بالحلفان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك يحلف يقول بالله كذا، ويقولوا لنا إن الباء بتدخل على المظهر والمضمر، المظهر يعني بالله به أقسمت، يبقى هنا بالله أظهر لفظ الجلالة، به حط ضمير معنى مضمر هنا، فالباء بتدخل على الظاهر وعلى المضمر. الواو تقول والله والله، فالواو تدخل على المظهر. أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله، يذكر فيها لفظ الجلالة، يبقى على ذلك يكون هذا قسم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك إذا قال أحلف بالله، أولي بالله من أولي من الإيلاء الألية القسم، يعني القسم. حلفت بالله، آليت بالله. كذلك لو قال أقسمت، آليت، حلفت، شهدت لأفعلن كذا، ولم يذكر الله، يرجع للنية هنا. إذا قصد حلفت أقصد بالله، يبقى يلزمه الكفارة إذا حنيسة. لا، ما قالش بالله وهو قاصد ألا يقول بالله، هو يذكرها، يبقى يقول حلفت كذا، يبقى هذا خبر يحتمل الصدق والكذب في هذا الشيء، إن كان كاذبا فلا شيء عليه في ذلك. لعله يريد يقول حلفت تفعل كذا، وعن المرضاش يقول والله عشان ما يلزموش حاله، فالراجح أنه لا يلزمه شيء. لو قال أعزم عليك تفعل كذا، أو عزمت عليك تفعل كذا، هنا أعزم عليك يعني أؤكد عليك هذا الشيء، ولكن ليست من ألفاظ القسم، وكانوا يقولونها يعني يجرونها مجرى القسم، وإن كان ملهاش حكم القسم على الراجح فيها. فلو أن إنسانا قال أستعين بالله أفعل كذا، أعتصم بالله أفعل كذا، أتوكل على الله أفعل كذا، علم الله أفعل كذا، كل هذا ليس من ألفاظ القسم ولا يلزم فيه الكفارة بالحمس. يقول لنا ابن قدامة لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة، أمانة الله على أنها صفة من صفاته سبحانه أو فعل من أفعاله سبحانه يمين مكفرة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، لأن الأمانة يحتمل الحلف بها إن أمانة الله، يبقى هنا فعل من أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى يجوز، أو أن الأمانات يعني أفعال العباد وأدائهم أماناتهم، هذا منهي عنه الحلف بالمخلوق. فلما احتملت الحلف بالخالق والحلف بالمخلوق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تحلف بالأمانة. طيب، لو حلف بهذه الأشياء اللي بيحلف بها، فيقول والله أفعل كذا، وحلف كذا يمين، والله والرحمن والرحيم، والله الذي لا إله إلا هو، كل هذا أفعل كذا، فحلف كذا يمين على فعل واحد، فحنس عليك كم كفارة؟ هي واحد، إلا إذا حلف ثم حنس وكفر ثم حلف ثانيا يبقى عليه كفارة أخرى في هذا الشيء. يبقى هنا إذا حلف أيمانا على شيء واحد عليه كفارة واحدة إذا حنس. إذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، يمينا واحدة على أجناس مختلفة، المعنى يعني أنه قال والله لنا واكل، ولا حنشرب، ولا حروح الشغل، ولا حعمل كذا، ولا حعمل كذا. في كم حلفان هنا الآن؟ حلف يمينا واحدا على كذا حالة، الحنس بواحدة منها تفك هذه اليمين، الحلف واحد، الحنس في واحدة منها تحل اليمين تفك هذه اليمين. قال والله لا حاكل ولا حشرب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والحلفان قال والله يمين واحدة، يبقى على ذلك عليه كفارة واحدة إذا حنس في واحدة من هذه الأشياء. لكن إذا حلف يمينا فقال أو أجناس كل واحدة من والله من واكل، والله من رايح الشغل، والله من عامل كذا، كم يمين الآن؟ مجموعة أيمان. فإذا حنس واحدة هل تنفك الأخرى؟ لأن كذا يمين الآن. يبقى هنا إذا حلف أيمانا على شيء واحد فحنس في هذا الشيء عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة. إذا حلف يمينا واحدة على مجموعة أشياء فحنس عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. إذا حلف أيمانا على أجناس هنا عليه كم كفارة؟ عن كل واحدة إذا حنس فيها كفارة. لو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفار على شيء واحد، زي ما بعض الناس يقول علي الطلاق من عامل كذا، والله من عامل كذا، وتبقى علي زي أمي أختي من عامل كذا، أنت اللي بتعقد نفسك بقى عليك الكفارات عن هذه الأشياء التي تقولها. يبقى على ذلك إذا عمل هذا الشيء بننظر نقول الحلفان علي الطلاق قصد الطلاق، إذا كان هذا الشيء حيقع طلاق، وقصد اليمين الآن يقول والله معاها يبقى عليه كفارة يمين لو أنه حيث في هذا الشيء، والظهار كمان يعقد نفسه بهذه الجملة من الأشياء طالما أنه قاصد فيها. لا ما قصدش طلاق، ما قصدش طلاق، يبقى نقول الحلفان كأنك حلفت وأكدت حلفانك، يبقى في كفارة يمين عن قولك والله، وهي نفسها عن قولك علي الطلاق، لأن كأن قصدت تكرار في ذلك. لكن وتكون علي كأمي أختي لا، يمين تانية مغلظة، يبقى عليك كفارة أخرى اليمين المغلظة اللي هي الإطعام اللي يصوم شهر المتبعين إن لم يقدر يطعم 60 مسكين. طيب دي بعض المسائل اللي كنا عايزين نذكرها في الأيمان. وبعد كده بندخل في باب النذر. النذر يقول لنا هو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، وأنواعه 6. النذر من نذر، نذر ونذر ينذر وينذر نذرا، كأن الكلمة فيها إيجاب الشيء على النفس، ونذر بكذا بمعنى علم الشيء الفلاني، وأيضا فيها معنى التخويف لأنه يجب الإنذار أنذر، وكأن اللي بينذر بيخوف نفسه بالله سبحانه إن ما عملش كده يكون عليه عقوبة بعدم وفاء. ولذلك يقولون النذور جمع نذر والأصل الإنذار بمعنى التخويف، يعرف الراغب بأنه إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني حصلت حاجة فأوجب على نفسي شيئا ليس، فدخل فيها أنواع النذر في ذلك. النذر اللي هو على وجه المعاوضة لو ربنا شفى مريضي عملت كذا، أو النذر على وجه التبرر إن ربنا أكرمني ونجحت في الامتحان حصوم لله 3 أيام، يبقى هنا أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا عليه بسبب حدوث أمر، بسبب حدوث أمر. بيقول لنا هنا في المنار والنذر مكروه، كأنه يقصد نوعا معينا، يعني كأنه يقصد نوع النذر اللي هو المعوضة، إذا ربنا شفاني حنعمل كذا، إذا ربنا إداني ولد حنعمل كذا. فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير مش معناه يأتي بشر، مش معناه ذلك، ولكن المعنى إن قدرك سيأتيك، نذرت ولا ما نذرتش القدر جيد سيأتي إليك القدر بهذا الأمر. فيقول هو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، ولا يرد قضاء، إذا قضى ربنا أن يجي لك الحاجة الفلانية النذر مش هيمنحها، وإذا ربنا لم يقضي بها النذر مش هيأتي بها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، لا يرد شيئا يعني من قضاء، وفي لفظ لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج يعني يعطي عليه ما لم يكن يعطي قبل ذلك. الإنسان البخيل الشحيح في معاملته مع الله ما بيصليش نوافل، طيب لو ربنا نجحني في الامتحان أصلي النوافل الأسبوع ده، فينجح في الامتحان صلى النوافل وبطل بعد كده. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل، إن ما يعملش العبادة إلا تحت حاجة يراها بعينه، أما أمر الغيب فكأنه مش مستحضر الجنة ومش مستحضر الغيب اللي في الآخرة. طيب ولا يصح إلا بالقول، ولا يصح إلا بالقول. يقول النهي عن النذر للكراهة لا للتحريم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كراهة لذلك، وهو مش نهي عن كل النذر، مش نهي عن كل ده، هو نذر، نذر المعوضة إنه إذا ربنا شفى مريضي هعمل كذا، وإلا نذر التبرر مفوش معنى، مفوش لا شيء فيه، وربنا مدح النذر قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، يبقى في مدح لنوع من النذر إن إنسان يلزم نفسه طاعة لله سبحانه، مش قصاد حاجة، مش قصاد حاجة، لا ده هو عايز يعني يخاف إنه يأثر، لا طيب نذر علي أنا أعمل الشيء الفلاني. لكن النذر اللي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يظن العبد انه لو ربنا نجحني في الامتحان حصوم شهر، لو ربنا اداني الوظيفه الفلانيه هنعمل كذا، يبقى كانه لو ما ادكش ما انتش عامل هذا الشيء، فقال يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. اما نذر التبرر فهذا جائز، جائز نذر التبرر، وربنا مدح عليه الذين يوفون بالنذر. لا يصح الا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار، يعني إنسان يوجب على نفسه كأن يقول لله علي كذا أو نذر علي كذا، نذر علي كذا. لكن لو إنسان قال أنا حبني مسجد، أنا حصوم شهر، أنا هعمل، هذا ليس نذر. هذا ليه؟ النذر الذي يوجبه على نفسه، يبقى التلفظ بشيء. أما مجرد النية والتلفظ بالنية لا شيء. وعد إذا شاء وفى به، وإذا لم يشاء لم يوفى به. يبقى فرق بين يقول لله علي أني أبني مسجدا، هذا نذر. علي لله أنني أبني مسجدا، نذر علي أنني هذا كله من النذر. لكن إنسان يقول والله يعني إذا جادي مال أنا في نيتي أبني مسجد، هذا ليس نذر، ليس نذر. لابد وأنه يوجب على نفسه سواء بلفظة النذر أو بلفظ الإجاب علي إني أفعل كذا. يبقى لا يصح النذر إلا بالقول، كالنكاح والطلاق. دي مسائل الناس كتير يسألوا فيها، فيقوم يقول لك إن أبويا قال لما هاخد المعاش إن شاء الله نشتري حتة أرض ونبني الدور الأولاني مسجد ونعمل كذا، وبعدين خد المعاش طلع ما يكفيش حاجة، هل يلزم ولا لا يلزم هذا الشيء؟ هو ما قالش نذر عليه، لم يكن نذرا، لكن ده بيعبر عن نيتي إني ناوي أعمل كذا، إن شاء الله أفعل كذا. بخلاف الإنسان يقول نذر علي أفعل كذا، لله علي نذر إني أفعل كذا، لو ربنا شفى فلان حبني مسجدا فشفاه الله لزمه هذا الشيء الذي يقول. لا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أبو داود عن علي، وهو حديث صحيح. أنواع النذر المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة. أنواع النذر، النذور اللي بيكون على ألسنة الناس، يقول لك ستة أنواع من أنواع النذر، أنواعها مختلفة وكذلك أحكامها مختلفة. أول نوع نذر مطلق، نذر مطلق يعني إنسان أطلق كده النذر، مش مكلم فلان، مش مكلم فلان، نحاول نصالح بينهم، لله علي نذر ما أنا مكلمه. طب إيه النذر اللي أنت قلته لله عليك نستعمل إيه يعني؟ ما قالش حاجة، ما قالش حاجة. هنا يلزم كفارة يمين عن هذا الشيء الذي لم يحدده، لم يحدد يلزمه كفارة يمين. وهذا قول أكثر العلماء، لحديث عقبة بن عامر قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب ولكن ضعفه الشيخ الألباني. إنما هنا اللي بيقول علي نذر وربنا مدح الذين يوفون بالنذر، ما يقول يوفون بالنذر كأنه إشارة يقول أوفوا بالنذر، أوفوا بالنذر. يبقى هنا لابد من الوفاء بالنذر، وهذا نذر، ولكن ينذر أنه لا يكلم أخاه المسلم، ينذر يقطع الرحم، لا، هذه معصية. يبقى ليس له أن يعصي الله، طالما أنها معصية يبقى على ذلك يلزمه أن يكفر عنها كفارة يمين، للحديث الآخر لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. يبقى على ذلك حنجري النذر كله كأنه يمين، إذا نذر ما لا يطيق، إذا نذر معصية، إذا نذر شيئا لم يحدده ولم يسمى، نقول حل هذا النذر بأنك تكفر كفارة يمين. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، يعني عايز يقول حمنع نفسي وعلي نذر إني ما عملش هذا الشيء، ففعل هذا الشيء فعليه كفارة يمين طالما لم يسمى هذا النذر. هذا أول نوع من أنواع النذر، بسميه النذر إيه؟ المطلق، أطلق النذر، لم يحدد إيه النذر بتاعه، يبقى نقول له إذا حنست في ذلك عليك كفارة يمين. تاني نوع من أنواع النذر، نذر اللجاج. اللجاج، اللجاج معنى الغضب، يعني الغضب دي إنسان وقت ما غضب وثار هجس في الكلام وقال إذا كلمت فلانا يبقى نعمل كذا ونعمل، لله علي نذر أفعل كذا وأفعل كذا، يقول كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج والعتق، أو علي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، هذا نذر اللجاج، يعني في وقت الغضب الإنسان مع غضبه في هذا الشيء بيقوم هجس في الكلام وحاطط أشياء لا يقدر عليه. فهنا إذا قال هذا الشيء هنقول له أنت بالخيار يتوفي بهذا الذي قلته، يا إما أنك تكفر كفارة يمين في هذا الشيء إذا كان يصعب عليه. لحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، أيضا هذا ضعيف لكن جرير ما جرى الحلفان. إنسان لما يحلف علي الطلاء من عامل كذا، علي الحرام لا أفعل كذا، مع غضبه يقول شيء لا يقصد به طلاقا ولا يقصد تحريما، إنما غضبه انفعاله جعله يقول هذا الشيء فيجرى مجرى اليمين. يبقى نذر اللجاج والغضب يجري مجرى اليمين، عليه كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء بما قال، فإن وفى بما قال فسيفعل. ثالث نوع النذر المباح. النذر مباح، يعني إنسان ينذر يفعل شيئا مباح، يقول لنا كأن يقول لله علي ألبس الثوب الفلاني، أركب الدابة، هذا ليس طاعة لله عز وجل، ليس طاعة، ولكن طالما نذرت أحمل هذا الشيء، طالما ليس فيه معصية لله عز وجل، أو أركب دابتي، فهو مخير، يا يفعل هذا الذي قاله، يا إما عليه كفارة يمين. وجاء في حديث سنن أبي داود أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك. يعني المرأة بتقول مع فرحتها بفتح مكة، إن أنا نذرت من تفتح مكة أنا حقف أطبل على الدف، ده معنى أضرب على رأسك بالدف، يعني وإنت قاعد تسمع يعني حطبل على الدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب له عليه الصلاة والسلام، فلذلك سألها إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. لو فعلا نذرتي بدل ما يقول لها أطعمي 10 مساكين معاش فلوس صومي 3 أيام يشق عليها هي فرحانة بالفتح، لا ولكن تطيب صلوات الله وسلامه عليه، الأمر سهل، طبلي لك شوية وامشي خلاص. فقال أوفي، يعني كنت نذرتي فعلا إنك حتطبلي وأنا مولود، خلاص اضربي على الدف وانصرفي. رابع نوع من أنواع هنا النذر المباح. نذر المباح يا إما يوفي بهذا الذي نذره، يا إما عليه كفارة يمين. نذر المكروه. نذر المكروه يبقى إذا كان في المباح بنقول له مخير بالمكروه، من باب أولى بنقول له ما تعملش هذا المكروه وكفر كفارة يمين. يبقى إذا نذر مكروها زي مثلا إذا فعل، إذا كان كذا يطلق زوجته لله عليه نذر يفعل هذا الشيء، أنه أم نقول له أنه يتكفر كفارة يمين عن ذلك، يا أما تفعل هذا الذي قلته وإن يسن أن يكفر ولا يفعل هذا الشيء الذي قال. لاحظ فرق بين يقول إن فعلت كذا فالزوجة طالق، أو نذر علي أن أطلق. لما واحد يقول لزوجته أنت طالق يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع، يقول لها حطلقك يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، هذا وعد، هذا وعد. فالنذر يجري مجرى إيه؟ الوعد، مش الوعد. فلما يقول إنه إذا ربنا فعل كذا حطلق المرأة، يبقى على ذلك هو وعد، ولكن مقيده بالنذر. فنقول له لا، ما توفيش بهذا الشيء، ما توفيش بهذا الشيء، ولكن كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. خامس نوع نذر معصية. نذر معصية إذا قلنا في المكروه يسنى ألا يفعل بالمعصية، يحرم أن يفعل المعصية، يحرم، هي بالأصل من الشرع أن يحرم فعل المعصية. إذا نذر يشرب خمر، يعمل فرح، يجيب رقصات، يجيب عوالم، نقول له لا ما توفيش بهذا النذر، عليك كفارة يمين على هذا الشيء. فيحرم الوفاء به لحديث عائشة مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ويكفر، ويكفر ليه؟ يقول لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة. هذا الحديث مختلف فيه بين تصحيح وتضعيف للعلماء، ويمكن الإمام النووي ينقل اتفاق المحدثين على تضعيف هذا الحديث، والشيخ الألباني صحح الحديث، والإمام الحافظ ابن حجر اعترض على كلام النووي إن اتفاق المحدثين على تضعيفه، قال كيف يتفقون وقد خالف في ذلك الطحاوي وخالف ابن السكن فصحح هذا الحديث. فعلى ذلك الحديث هو له طريقين، الحديث حديث ضعيف فعلا، ولكن له طريقين للحديث، وده أفعال الصحابة موافقة لهذا الشيء. فعلى ذلك من حسن الحديث أو صح الحديث قوله أقرب ممن ضعفه، فعلى ذلك العمل عليه أن الذي ينذر نذر معصية لا يجوز له أن يعصي، ويجب عليه الكفر، ويجب عليه الكفر. طيب فرضنا أنه عصى، إذا هنا يأثم ويلزمه أن يتوب ولا كفر عليه، مش هنقول عليه كفر. أنه ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغو التعيين لأنه معصية. الصوم المنذور يعني إنسان يقول لله علي نذر إني لو ربنا نجحني حصوم يوم العيد، هل يجوز صوم يوم العيد؟ لا يجوز. إذا نقول له ليس لك أن تصوم يوم العيد، فإذا نجحت يلزمك أن تصوم يوما آخر غير يوم هذا العيد، فيلغو هذا التعيين وتصوم يوما آخر. نذر سادس يقول لنا نذر التبرر، نذر التبرر من البر، من البر يعني ينذر أنه يفعل شيئا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط، فيلزم الوفاء. نذر التبرر وهو يعني نذر ما زودش حاجة، هو أصلا بأصل الشريعة الصلاة واجب عليه، فلما يجي إنسان يقول لله علي نذر أني أصلي الظهر وأصلي العصر، هي ما بأصل الشريعة موجود، ولكن فرضنا أنه ما فعلش يبقى هنا يأسم بتركه للصلاة وعليه كفارة اليمين أيضا. يبقى هنا نذر التبرر كاعتكاف ليس واجبا فيكون يصير واجبا بالنذر، كصلاة تطوع ليست واجبة فتصير واجبة بالنذر، وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط، أو يعلق، وده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه تعليق النذر عشان إنه معاوضة، تديني كذا أعمل لك كذا، كأنه مش هيعبد ربنا إلا لما يرى شيئا، ينسى النعم العظيم التي أنعم الله عز وجل عليه، ينسى عينيه، لسانه، شفتيه، ينسى منظره، جلده، حواسه، ينسى ماله، ينسى كل النعم دي، لو ربنا عمل لي كذا هنعمل له كذا. فهذا النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا فيه إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يبقى له يجب الوفاء به إذا وجد الشرط، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال الله تعالى ومن عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا به. يبقى هنا الإنسان اللي عاهد ربه لئن أتانا من فضله لنصدقن هنتصدقن الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا به وتولهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. كان الإنسان اللي بعاهد ربنا على الطاعة وبعدين لا يوفي بهذا الشيء ليخشى على نفسه من النفاق في قلبه، أن يبدله الله عز وجل بإيمانه نفاقا ويعقبه نفاقا في قلبه بخلفه. من نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، يعني إذا نذر شيئا يكون فيه طاعة وفيه ما ليس بطاعة، كأنه يقول لله علي نذر إني أحج، هنا طاعة، نذر طاعة. إذا كان حد الفريضة، الآن حد التطوع صار فرضا عليه بهذا النذر، ولكن قال لله علي نذر أحج ماشيا، يحج ماشيا، هذا صعب يحج ماشيا، يبقى نقول له اركب وامشي، يعني امشي بعض المسافة وتكون بررت بذلك، لأنه نكونك تتعب نفسك وتشق على نفسك، هذا لم يأمرك الله عز وجل به. وهنا في حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل خائن فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل. يا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة هو بيخطب إن ده واقف، ما لله واقف ليه في الخطبة كده، قال هو نازل كده يفضل واقف في الشمس، وإنه لا يستظل وإنه لا يتكلم وإنه يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، يعني القيامة تقف على رجلك وتذنب نفسك ليه، ما هيش طاعة لله عز وجل وليس تقرب لله عز وجل أن تقف بهذا الشيء الصورة، وليستظل إن كونك قاعد تحت الشمس مش مطلوب منك شرعا تقعد تحت الشمس، وليتكلم. يحرم صوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صمات يوم أو نهى عن صمات يوم إلى الليل، إن تقعد من أول نار لآخر نار وانت ساكت، لا، لأن كان في شرع من قبلنا لكن ليس في شرعنا السكوت من الفجر حتى الليل. وليتم صومه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتم الصوم. طيب الثلاث حالات التدين اللي هو نذرها ما قالش فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفارة الشمس، لذلك اختلف العلماء هنا. طيب هو عمل الحاجة اللي في من الشريعة الصيام فهو صام، الحاجات الثانية مش في الشريعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هل يلزم كفارة يمين؟ لو كفر كفارة يمين كان أحوط، لأنه في أشياء لم يوفي بها، لكن لو لم يفعل الراجح أنه لا شيء عليه، لأنه فعل هو نذر أشياء لو كانت وحدها ولله عليه نذر، ما أنا متكلم من فجر لغاية الليل نقول له لا كفر كفارة يمين وتكلم، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم إلى الليل. لكن في نذري هنا كأنه الحصوم النهاردة وهعمل حاجات تانية أتقرب بها لله عز وجل مع هذا الصوم، إني ما كلمش حد وإني أفضل واقف وإني أكون تحت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا كله ليس من طاعة الله عز وجل، افعل الطاعة فقط، فقد وفر فعل الطاعة ولم يفعل الأشياء الأخرى، فعل ذلك. إن كفر كفارة يمين فحسن، إن لم يفعل فلا شيء، لأنه وفى بجزء من اليمين الذي يتعلق بالطاعة. يقول ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كسر، ولو كسر يعني الثلاث حاجات اللي هو ذكرها هنا. ولاحظ أن الحديث ما أمرش بكفارة، الحديث ما ذكرش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، فعلى ذلك إذا وفى بشيء يبقى كأنه وفى. لكن هنا في يقول عقبة بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، أو فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. هنا المرأة نذرت تمشي إلى بيت الله حافية، ليه حافية؟ تأذي نفسك ليه؟ هذه ليست عبادة لله عز وجل، تمشي لغاية مكة حافية غير مختمرة، هذه معصية، تمشي في الطريق وانت كشف شعرك غير مختمرة، هذه معصية، يبقى هنا لا يجوز الوفاء بالمعصية. لكن حنمشي على القاعدة ان نذر المعصية يلزم فيه كفارة يمين، يبقى على ذلك هنا هذه نذرت شيء فيه معصية يبقى عليها كفارة يمين في ذلك. هنا لها ولتصم ثلاثة ايام، يعني انصحت هذه الحديث لكنه ضعيف. من نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة. هنا بقى النذر، إنسان نذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ومحمولة على مطلقها على الإطلاق فيها سواء صيام رمضان ولا صيام نذر صام عنه وليه. أخذ منها بعض أهل العلم أنه يجب على الولي أن يصوم عنه، الظاهرية أخذ بهذا الشيء أنه يجب على الولي أن يصوم عنه، لكن جمهور أبوا ذلك قالوا لا يجب، ليه ما يجبش على الولي ولا شيء. طيب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه ولي؟ قال هذا التعبير، قال صام عنه كأنه يقول اختيارا، يعني فليصم عنه وليه أو صام عنه أفضل له أن يصوم عنه، إنما يجب ربنا يقول لا تزر وزرة وزر أخرى، هو ينوي صاحبنا أنه يعمل حاجة وعلينا أنا لا أعفيها، ما قال هو يشيلها عند الله عز وجل، لا الراجح أنه لا تزر وزرة وزر أخرى. فلو أن الأب نزل أن يصوم شهرين متتابعين ويجي الابن يقول له صمهم أنت عنه، هذه مشقة شديدة جدا أنه يصوم عنه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر إرشاد، إرشاد يعني علشان ما يحاسبش ما عذبش على هذا الشيء، صم أنت عنه فيصوم عنه إذا استطاع ذلك، لم يستطع كفر عنه كفارة يمين. من نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه، فعلها بدلا منه، يعني استحبابا على سبيل الصلة، استحبابا على سبيل الصلة. أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت، أمر أن تمشي ابنتها عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنه في المرأة اللي قالت تمشي لقباء فأمر بنتها أن تمشي، المرأة ماتت وكان النذر أن تمشي قباء في المدينة، والمشي من المدينة لغاية هناك نص ساعة مثلا، مشي ساعة لربع مشي، فعلى ذلك الأمر سهل، يمشي نص ساعة أو ساعة لربع غير اللي يمشي الكعبة، من المدينة للكعبة يمشي 450 كيلو لغاية، هذا صعب جدا أن ينزل إنسان مثل ذلك ويؤمر بالوفاء فيه. فعلى ذلك بهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا استحبابا سواء كان من صيام رمضان أو من صيام النذر. فلو اتبع الأولياء وأسموا على نفسه على أنفسهم ذلك جاهز، يعني عليه صيام رمضان لو أنه كان مريضا، أنت يجب على المريض هذا يكون وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم إذا برأ شفاه الله عز وجل. طب لو أنه فضل مريض من رمضان لغاية ما مات في ذي الحجة لا شيء، لا شيء، إذا هنا لو أنه شفاه الله عز وجل وتمكن من قضاء هذا الصيام فلم يفعل فمات، هنا بقى يقول له صام عنه وليه، صام عنه وليه. أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء قال ثم ماتت فقال صلي عنها فقال صلي عنها. وعن عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. يعني هنا أشياء من الطاعات اللي بينذرها إنسان آخر فعل عنه طالما أنه توفي وقدر هذا أن يفعل عنه سواء كان وليه أو كان صديقه أو كذا، هذا إحسان منه لهذا، ولكن لا يجب القضاء. وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب. إن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين، وها حد ينذر هذا النذر عجيب أوي. إنسان نذر أن يطوف على، كانوا يعني بيعملوا حاجات يظنون بها التقرب إلى الله عز وجل، زي ما رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وابنه، وابنه يقول بخزامة، ابن يعني ربط بحاجة والخزامة اللي يخزم بها البعير من أنفه، فمشكو عمال بيشده بحبل، وكأن الرجل يعني بيقول أنا زلول كزل البعير، أنا يعني هو عايز يتواضع لله عز وجل في هذا المكان، أنا زي الجمل أهو ماشي متواضع. هو ظن هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقطع هذا الحبل وقال خذه بيده، خذه بيده، مش منظر إنسان يقاد مثل هذا، ما أنت جمل، أنت إنسان، خذه بيده. يبقى هنا هذا الشيء، وإن كان صاحبه يزعم أنه يتقرب إلى الله بذلك، لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع وبما يحب سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لو أن إنسانا نذر أن يطوف على أربع، يطوف ازاي على أربعة؟ مش على أيديه ورجليه زي البهيمة، لا. فهنا ابن عباس واحد قال هذا الشيء. الآن طبعا مع الزحام ده ما ظنش حد ينذر ده أبدا، ومع المسعى الضخم الصعب ده ما ظنش حد يفعل هذا، ولكن ده تمرين فقهي، يعني تمرين أن فرضنا إنسان قال مش هذا الشيء، حلوا إيه؟ فقال ابن عباس يطوف طوافين، يطوف طوافين يعني يلزمه أنه يطوف مرتين. فتوى ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله النذر للقبور أو لأهلها، هذا حرام، النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يعصي، يبقى هذا نذر معصية. ينذر للقبور، هذا النذر لله وليس القبور، ليس المشاهد، ليس الأضرحة. يبقى هنا يقول لك النذر لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، للشيخ فلان والشيخ علان، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. يقول شيخ الإسلام إن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع، كان خيرا له عند الله وأنفع. هذا نذر معصية. طيب، ونذر المعصية قلنا فيه كفارة يمين، كفرته كفارة يمين، وليس اتفاقا مسألة نذر المعصية كفرته كفارة يمين. الشافعية يرون إن نذر المعصية لم ينعقد أصلا، لم ينعقد لا في كفارة يمين ولا غيره، هذه معصية لله عز وجل منها ولا ينعقد هذا الشيء. ولكن الحديث اللي قدمناه فيه كفارته كفارة يمين، إنما برضو الشافعية لهم وجهة نظر، الحديث ضعيف أصلا، والإمام النووي بيقول لك إن اتفق المحدثون على ضعيفه، يبقى الحديث بين أخذ وعطاء، لكن الاحتياط الأخذ به إنه يكفر كفارة يمين عن هذا الشيء الذي قال، وخاصة إن بعض العلماء صححوه زي الطحاوي زي ابن السكن والحافظ ابن حجر مال لهذا الشيء. شيخ الألباني ذكر له الحديث طريقين، منها طريق حسن علي بن عباس رضي الله عنهما. يبقى على ذلك هنا نقول إنه طالما الحديث له شواهد أو له طرق على ذلك يعمل بهذا الحديث. هنا من قول ابن تيمية رحمه الله إنه النذور أو نذر القبور أو لأهلها نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وما ذكرش كفارة يمين، كأنه ميله إلى أنه ما فيهوش كفارة، إلى أنه يتوب ويفعل الشيء الذي نذر بس في حتة تانية. يقول لك أنت نذرت أن أنت تتصدق على هذا المكان القبر بمبلغ من المال، طلعه للفقراء ويبقى كده وفيت بهذا الذي نذرت. هنا استبدال، بدل المعصية أنفقه في الطاعة، قال هذا كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو مضافين إلى ذلك المكان لم يجوز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا. طبعا يمكن هنا ما نفهمش اللي يجوز، طب ليه يعني يبص ليه نذر إسراج بئر حينور بئر فيها إيه، أو مقبرة ينورها، طب لو فعلنا هذا الآن هل؟ لا، هو يقصد حاجات كانت في زمانهم ويمكن الآن موجود بعضها بس مش شايع في اللي احنا موجودين فيه. انه يتبرك بهذا الشيء. يبقى المقبره عشان سيدي فلان فيها وسيدي يخليها منوره على طول عشان هذا الشيء. لكن لو جينا في زماننا الان وجينا قلنا والله الناس بيدفنوا بالليل فابو النور وابو النور ضل المكان مظلم وبيطلعوا وما فيش حد بيقدر يدفن بالليل عشان الظلمه اللي هناك، فلو اني مثلا لله علي نزل لنا هنور عشان الناس يعرفوا يدفنوا، طاعه ولا معصيه؟ يبقى مش داخله تحت هذا خالص. طبعا هذا الشيء معروف، بس نحب ننبهه عشان ما حدش يدرس الكتاب يقوم يقول الا هينور عند المقبره هذا حرام وهذا ابن تيميه. لا لا، ده بيقصد حاجه ثانيه خالص، يقصد انه مشاهد اللي بيتبرك بها من دون الله عز وجل فيها شرك بالله. اما شجر انسان يقول الله علي نزل الشجر اللي في الشارع حط عليها لمبه عشان اللي رايحين وجايين يبقى شايفين، يبقى ما حدش يسرقهم، حد نزل طاعه ولا معصيه؟ طاعة، ويلزمه الوفاء بهذا الشيء. يبقى كل اللي بيذكره ابن تيمية هنا على معان كانت موجودة التبرك بالشجر والحجر والأبار وكذا. أما إنسان لا، بير المية الموجودة تشرب منه بلينها تطع فيها تغرق فيه، بنحط لمبة عنده علشان كذا، هذا نزل طاعة ولا معصية؟ نزل طاعة. يبقى هنا هذه الأشياء كل اللي بيذكره قد يكون نزل طاعة إذا لم يقصد الإنسان. لا لا، ما لا بيتبرك ببير ولا بيتبرك بقبر ولا غيره، ده هو علشان الناس تعرف تدفن فبيقيد المكان علشان الناس يعرفوا يدفنوا بالليل، بيقيد عند المقبرة عند البئر علشان الناس يعرفوا يشربوا مية بالليل ما حدش يقع فيها، بيقيد عند الشجر الفلانية ما حدش يكعبل في حجر. يبقى هنا بنية الإنسان لا، بنية صالحة، والنزل بتاعه نزل عمل صالح وليس نزل عمل معصية. في النهاية بيقول لك وفي لزوم الكفارة خلاف، كأنه بيميل إلى إيه؟ إلى عدمها، إلى عدم الكفارة بناء على تضعيف الحديث عند العلماء. طيب، فصل: من نذر صوم شهر معين لازمه صوم متتابعة. إذا نذر قال لله علي صوم شهر شعبان، حينفع بقى هنا شهر شعبان الشهر 30 يوم أو 29 يوم، مش حينفع يقول يقسمه، هيقسم إيه؟ تنزل شهرا هو شهر شعبان تصومه على بعضه، يلزمه التتابع فيه. إن أفطر لغير عذر حرم، حرم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولازمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن مع كفارة يمين. يعني هو قال لله علي نذر أصوم شهر شعبان، ويبقى هنا يلزمه التتابع في هذا الشهر. طيب لو أنه فطر يومين ثلاثة في هذا الشهر يبقى يلزمه إيه الآن؟ هي فيها نظر بقى المسألة دي، مش 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 حلوة أوي يعني. بيذكره هو الرجل ما قالش متتابع أصلا، هو ما قالش متتابع عشان ألزمه بأنه، لكن هو الشهر لا يكون إلا متتابعا. لكن البدل الآن، البدل ما هو شهر رمضان متتابع ولا شهر رمضان حاجة تانية؟ والإجاب ليس بالنزل في رمضان، إجاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فلو أني إنسان عصى وأفطر ثلاث أربعة أيام فيه، هل يلزمه قضاء رمضان بحال وعيد الشهر كله؟ إذا كان في رمضان ما يلزمه، فينا يلزمه ليه؟ هذا فيها نظر. هذا الشيء الراجح أنه الأيام التي أفطرها يلزمه قضاؤها، يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الواجب إلا عليه بهذا الشيء. وتقصيره في هذا النذر عليه كفارة يمين للتقصير في التتابع، ولو قلنا يلزمه القضاء فقط لهذه الأيام له وجهة من النظر. أما لزمه استئناف الصوم، معنى استئناف الصوم يعيد تاني مع كفارة يمين لفوات المحل، يعني فيها شيء. وإن أفطر لعذر بنى، إن أفطر لعذر بنى على ما صام ويكفر لفوات التتابع. طيب يعني عايز يقول إذا كان نذر لله علي نذر أصوم شهر شعبان وبعدين حصل له عذر من الأعذار، المرأة حاضت، هنا هنعمل لها إيه الحاضر دي؟ هتقضي هذه الأيام وخلاص، ما فيش عليها أن هي لا كفارة ولا كفارة إيه؟ ده هو شرعا لا يجوز لها أن تصوم، وإذا كان في رمضان يبقى هذا من باب أولى. فالراجح إذا كان مثل هذا العذر لا شيء، معلش إلا القضاء فقط. طيب إذا كان إنسان مريضة والمرض بتاعه مرض مثله لابد يفطر فيه، فأفطر هذا الإنسان، نقول إذا كان في رمضان لا يلزمه أكثر من القضاء، وهنا من باب أولى أنه يلزمه القضاء فقط لأنه هذا عذر فيه، يبقى هنا لا يلزمه سوى القضاء ومعلوش كفارة يمين في ذلك. أنا لم يقصد من فوت التتابع، ولكن قدره كده أنه يمرض فيه، وهنا الإلزام بالكفارة فيها نظر. لو نذر شهرا مطلقا، لو نذر شهرا مطلقا أي غير معين لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو 30 يوما بالعدد. لكن لنا برضو هنا نظرة، إن إنسان قال لله علي أصوم شهرا، هو في نيته يقصد شهر يعني 30 يوم، العادة بتاعتنا شهر يعني 30 يوم، ولا استحضر تتابع ولا غيره، لكن يقصد أنه 30 يوم، بدل ما يقول 30 يوم راح أيل شهر. الإنسان لله علي صوم أسبوع، يقصد 7 أيام، لا قصد أسبوعا متواصلا، لم يستحضر هذا الشيء، ما ديش أنا ألزمه اللي هو لم ينويه، لكن هو يقول أيوة أنا نذرت شهر أقصد هو بالتتابع، يبقى على ذلك بنيتي يلزم التتابع في هذا الشيء. وفي الحالتين إذا قلنا أنه يلزم التتابع فأفطر لعذر، إذا كان في رمضان لا يلزمه إلا القضاء، ينبب أولى هذا اللي ألزمه نفسه لا يلزمه إلا القضاء، فإذا أفطر بغير عذر يبقى على ذلك اللي بغير عذر يلزمه أن يقضي، ويلزمه أيضا كفارة يمين على فوات هذا الذي ضيعه. طيب، وإن نذر صوما، ولا هنا في المتن بيقول أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، أو صوما متتابعا، وإن يعني إذا قال لله علي أصوم 6 أيام متتابعة، 5 أيام وراء بعض 3 أيام، هنا يلزم التتابع اللي هو قيد به نفسه. وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية لم يلزمه التتابع، هذا صحيح لم يلزمه التتابع، لله علي أصوم 50 يوم، 50 يوم نقي 50 يوم صومها سواء متتابعة أو غير متتابعة، سواء إن بعضها متتابع بعضها متفرق أو كلها متفرقة، لا يلزمك التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه، يعني إذا نذر صوما متتابعا يعني لله علي أصوم 3 أيام متتابعة، يبقى يلزمه، فإذا صام يوما وبعدين فطر تاني يوم يحاول يصومهم 3 أيام من تاني، لأن هنا الأمر أمر سهل، إن صوم 3 أيام من تاني أسهل من أنا أقول له الآن عليك كفارة يمين مكان هذا شيء، وصوم 3 أيام هو لم ينوي وقتا معينا. لكن لو قال إن علي صيام 13 و14 و15 نزل علي أصومها، جاءت هذه الأيام وعدت من غير ما يصومها بغير عذر، يبقى الآن يلزمه الصيام 3 أيام ويلزمه كفارة يمين عن تضيع هذه الأيام اللي نذرها. إن أفطر لغير عذر لازمه استئنافه ولا كفارة، يقول بلا كفارة لأن الصيام كان مطلقا، إنما يقول لله عليه الصيام 3 أيام، يبقى 3 أيام صام يومين وأفطر العيد 3 أيام ولا كفارة عليه. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء وبين البناء ويكفر، أفطر لعذر يعني قال لله علي نذر أصوم 10 أيام متواصلة فأفطر بعد يومين أو بعد 3 أيام بغير عذر، يبقى هنا نقول له عيد 10 أيام من جديد لأنك أفطرت بغير عذر. لكن أفطر هذا الإنسان لعذر يبقى نقول له عليك مكان هذه الأيام صم، أنهي عذر؟ إيه العذر اللي أنت فيه؟ إذا كان عذرا شرعيا في أيام رمضان مثله عذر يبقى معذور، إذا كان مرضا هو يكمل بعد ذلك ولا شيء عليه. إذا قلنا فيها في كفارة الصيام في الظهار 2 شهر متتابعين، إذا الإنسان وقع في مرض شديد مثله لا يقدر على الصوم، يبقى هنا لغاية ما ينتهي مرضه يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، يبقى كذلك هنا. وإذا انتهى العذر بنيت على ما مضى في ذلك. يقول ولعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، وبين البناء ويكفر، برضو في مسألة البناء ويكفر دي مع وجود العذر اللي الشريعة بتعذره فيه فيها نظر. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائمة، أن يصليها قائمة، هو طبعا لما بنتكلم هنا ونقول إن فيه نظر في الكلام، لأن الكلام ده مش مبني على الحديث أصلا، الحديث اللي فيه في أمر المعصية وكفارة يمين هو ده اللي في المسألة وهو ضعيف، وهو أو صححه البعض وضعفه البعض، لكن في المسألة في عدم الوفاء وبعدين حيقضي وإلزامه أيضا بالكفارة للفوات في شيء، الكفارة فيها نظر في الإلزام فيها، خاصة إذا كان هذا الإنسان له عذر في ذلك. لمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائمة، هنا لله علي نذر أن أنا أصلي بالليل 2 ركعات وأنا قاعد، طب لو صليت وأنا قائم شذا أفضل؟ يبقى في كفارة يمين فيها؟ ما فيش فيها لأنه فعلت ما هو أفضل. وده دليله في الرجل اللي نذر إذا فتح الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي ركعتين فين؟ في بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صليها هنا، يعني يجزيك الوفاء بالنذر هنا لأن هنا أفضل من بيت المقدس، فصليها هنا. فالرجل كرر تاني كرر، قال في شأنك إذن روح صلي هنا شأنك إذن. يبقى لو أنه صلى في المسجد الحرام يجزي ولا لا يجزي؟ يبقى إذا نذر شيئا ففعل ما هو أفضل منه أجزاؤه في هذا الشيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصة جاي الأربع إن شاء الله هيبقى الصيام، ويبقى السبت والاثنين ناخد الحج إن شاء الله، السبت والاثنين ناخد ندخل في القضاء وبالقضاء، والأربع واحتمال الجمعة يكون الحج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.